أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأراضين، المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأفضل أمر يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان هو تلاوة القرآن الكريم والتلاوة تتبعها التزكية، والتزكية يتبعها العلم بالكتاب، والعلم بالكتاب يتبعه الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكل من أراد أن يصل إلى الخير الكثير لابد أن يصل من خلال التلاوة، بشرط أنه يتخلى عن الأفكار التي تختلط في ذهنه، تلك الأفكار الدخيلة التي جاءت من هنا وهناك، ولا يمكن أن تتخلى من الأفكار إلا بترك الذنوب، لأن الإنسان كلما يذنب نفس الذنب يملأ حيز من الفراغ في ذهنه، فلا يستطيع أن ينظر إلى أشياء من الأعلى، ينظر من الأسفل، والنظر من الأسفل إلى الأشياء لا يوصل الإنسان إلى العلم بالكتاب. العلم بالكتاب يعني يتعلم المجموعة، يمكن أن يتعلم آية وآيتين، ولكن كمجموعة لا يمكن أن يصل لهذا الشيء. شهر رمضان يتميز بأنه في نهاره الإنسان يتخلى عن كل أمور الدنيا، يتخلى عن هذه الأمور، ففي الليل الذهن تلقائيا يصفو الذهن. عندما يقرأ الإنسان القرآن يرى فيه أشياء يتعجب هو بعض الأحيان، إنه أنا اليوم كنت أقرأ قبل شهر رمضان ولكن أرى التأثير الآن غير، وكأنه فهم أشياء ما كان يفهمها. هذا أثر للتزكية، التزكية في النهار. نحن في هذه السنة وفي هذا المجلس المبارك للهيئة، هيئة علي الأكبر والشباب مستعدين، نحاول إن شاء الله بقدر استطاعتنا أن نتحدث عن قصة قرآنية، ولكن هذه القصة ليست هي قصة، هي كل شيء، كل شيء، وكل القرآن هو كل شيء. يعني ربما آية واحدة تقرأها كل شيء فيها الآية، ومن عجائب القرآن. هذه القصة هي ضمن مجموعة، ما ننظر إليها مستقلة، ضمن مجموعة من الآيات. الهدف ليس هو شرح القصة، لأن القصة معروفة، معروفة القصة. الهدف أنه نستنتج النتائج الموجودة في القصة هذه وارتباطها بالفقرات التي قبل هذه القصة وبعد هذه القصة، ارتباط جدا عميق ولأننا نعيش نحن في زمان قد كثرت فيه الفتن، الفتن عمت البلاد الإسلامية وحتى غير الإسلامية، لذلك نحتاج إلى فهم هذه المجموعة المترابطة في هذه السورة العظيمة. السورة سميت بسورة الكهف، طبعا سورة الكهف هنا لم تسمى بهذه السورة إلا لأن أهم قضية في هذه السورة هي قضية الكهف، والكهف له علاقة بآخر الزمان، وأيضا له علاقة بدولة الإمام الحجة أرواحنا فداه. مثلا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هكذا إذا قام قائم آل محمد اللهم صل على محمد وعلى
محمد وآل محمد،
استخرج من ظهر الكعبة 27 رجلا، 15 من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، و7 من أصحاب الكهف، ويوشع وصي موسى ومؤمن آل فرعون وسلمان الفارسي وأبا دجانة الأنصاري. شوف يعني تحديد أشخاص، واحد يركز على أشخاص من هم هؤلاء. وفي تفسير قوله إذ أول فتية إلى الكهف قال وأخذوا مضاجعهم فصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي، يعني سوف يخرجون هؤلاء، يخرجون يسلم عليهم فيحييهم الله عز وجل، ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون إلى يوم القيامة. فإذا أصحاب الكهف مجموعا ننتظرهم أن يخرجوا ويدافعوا ويكونوا من أنصار الإمام الحجة. هذه الرواية. وأيضا هناك أحاديث عن نفس قراءة هذه السورة في الكافي الشريف، هناك روايات في كتاب ثواب الأعمال، روايات من جملة الروايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه، من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة لم يمت إلا شهيدا ويبعثه الله مع الشهداء ووقف يوم القيامة مع الشهداء. رواية أخرى في مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناده من قرأها فهو معصوم، هذه نقطة مهمة، 8 أيام من كل فتنة. يعني تقرأ حين إذا في فتنة مثلا بتصير 8 أيام أنت معصوم من كل فتنة. ليش 8 أيام؟ لعل ما أدري أنه قالوا 8، 7 وثامنهم كلبهم من هذا الباب أو أي شيء ثاني، إن شاء الله نشوف بعدين. ثم الرواية هكذا، فإن خرج الدجال في 8 أيام، في 8 أيام عصمه الله من فتنة الدجال. فإذا القضية لها علاقة بالدجال أيضا. رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ 10 آيات من سورة الكهف لم يضره فتنة الدجال. إذا هذه الرواية تربطك بذلك الزمان. بس هناك روايات تؤكد على أن من قرأ سورة الكهف أعطاه الله نورا يبلغ السماء، يعني كأن هذا النور هو الحاجب الذي يمنع من تأثير الفتن في هذا الإنسان. روايات كثيرة في هذا المجال، لا أريد أن أدخل الآن في هذه الساحة. في هذه الليلة أنا أود أن أشير إلى المقاطع الموجودة في هذه السورة المباركة، وأؤكد هنا بأنه من جملة الوسائل أو العلوم التي من خلالها إن سمي علم يمكن للإنسان أن يعرف القرآن، أن يعرف الارتباط الموجود بين المقاطع المختلفة. الله جاي يتسلسل في الكلام. ففي هذه السورة الآن أنتم كشباب ركزوا على هذا الموضوع، شو تحسون في هذه السورة؟ في هذه السورة في البداية يقول سبحانه وتعالى ثمان مقاطع موجودة في هذه السورة، يعني ثمان مقاطع، هل بينها ارتباط أو لا؟ أكيد بينها ارتباط. نرى بأن بعض المفسرين يفسر لك بس هالمقطع وهاي المقطع وهاي المقطع بدون ارتباط، يقول هاي شيء وذاك شيء آخر. هل تقبل أنت بأن السورة كاملة مقطع ما له علاقة كلش بالمقطع السابق أصلا بدون علاقة؟ أكيد هناك علاقة موجودة، بس العلاقة فنية. يقول سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا، إلى أن يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وبعد شو يصير؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ماكو أي زراعة ولا شيء. زين شلون يعني؟ أم حسبت؟ شو أصحاب الكهف شلون؟ شو علاقة موجودة هنا؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف؟ بس واحد يفكر مثلا الحين من باب المثال مبدئيا نتحدث، هؤلاء أصحاب الكهف كانوا زينة البلاد. تشوف بعض الأحيان في مجموعة من الشباب زينة للبلد، من يختفون تحس أن البلد شنو؟ ميت، صحيح ولا؟ شباب زينة للبلد، وينهم؟ راحوا، خسارة. تقول راحوا خلاص أنا ما أقدر أعيش في هذا المكان. ربما هاي أصحاب الكهف هؤلاء السبعة كانوا زينة، ناس مبلغين للدين وكذا، من راحوا إن جعلوا ما عليها سعيدا شنو؟ جرزا. شوف قصة أصحاب الكهف شنو صار. ربما أنا أقول لك بعدين نسوي بحث في المجال. زين، فإذا لا تتصور بأن قصة أصحاب الكهف هي قصة مستقلة عن ما سبق. بعد ما يصير هداية، كتاب الهداية هدى للناس، هدى للناس طبعا، وبينات من الهدى للمتخصصين، والفرقان تمييز الحق من الباطل. ثم يتكلم عن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتة إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. واقعا هذه الآيات غريبة، دعاؤهم مستجاب بالدقة، بتشوف إن شاء الله من قايس الآيات السابقة واللي بعدها بالدقة هم شنو أرادوا، شنو أعطاهم الله. هذا يدل على شيء، يدل على أن الإنسان يمكن أن يريد طبعا شيخ زين بالدقة، أعطي الله بالدقة نفس الشيء، بس بشرط أنه تريد شيء. يعني واحد يقول مثلا أريد أصير مثل أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وما يصير، بس كل أنا أريد كما قال أهنجران يوم كان في البحرين، قال ذكر قصة شهيد من الشهداء، شهيد داغري، عارف أنا هاي شهيد داغري، قال والله أتمنى تجي طلقة بالضبط مكان السجدة، وبالفعل جاءت الطلقة في مكان السجدة بالضبط واستشهد. حتى أمس يوم يتكلمون على هؤلاء الغواصين، يقول بعض الغواصين قال شيء وصار شيء، طبعا ما دخل في الساحة أنا. فإذا يمكن واحد يبغي شيء، يقول أنا أبغى أصير مثلا كذا، من أولياء الله. الله يعطيك، ولكن طبعا في شروط، إنه تأويل الكهف، والكهف هم أهل البيت، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهارب. إحنا كنا هاربين، إحنا جاي نهرب، لازم نهرب من الذنوب وعصبة المعتصمين، روح اهرب بتوصل. فإذا هذه القضية، قضية أصحاب الكهف، هي في الواقع ليست هي مجرد قصة، فيها رسالة. زين، هذا المقطع الأول. المقطع الثاني عن أصحاب الكهف، خلاص. ثم يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا المقطع الثالث، إلى قوله: نعم الثواب وحسنة مرتفقة واضرب لهم مثلا. تجاب مثل الحين، شو علاقة هذا المثل بهذه القضية بأصحاب الكهف؟ شو القصة يعني؟ ليش يعني في سورة واحدة، سورة الكهف، يجيب قصة مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب إلى آخره، إلى أن يقول: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. خلاص، مقطع خامس: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما جمل حياة الدنيا. زين، انتقل إلى يوم القيامة ويوم نسير الجباه، المقطع السادس الآن، وترى الأرض بارزة إلى آخره. سبحان الله، من وصل إلى هذا المقطع، هذه الكلمة: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. شو العلاقة بهذه القضية؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. شو العلاقة؟ ماكو علاقة كلش. لا، في علاقة، وبين لك إن شاء الله. علاقات فنية موجودة، علاقات تربوية موجودة، وهي نقطة مهمة ترى. الأبو إذا تكلم مع ابنه يجيب له قصة، ينصحه، الإنسان عادي ينصحه، يذكره بشيء، نعم، يعطي شيء، يقول شو العلاقة؟ علاقة موجودة، هو شاء أم أبا، أكو علاقة موجودة. إذا كان قاصد فنعم، ما هي، ربما مو قاصد بس أكيد في علاقة. دائما الفلاسفة يقولون: معلول بدون علة ما يمكن، ترجيح بلا مرجح ما يمكن. ليش عطاء الماء، حتى عطاء، ليش عطاء الماء ما عطاء العصير؟ يقول بس لا أكيد في شيء في مخك وفي شيء موجود. عطى الماء الولد، ما عطى عصير. ليش ما عطيته عصير؟ حتى هو يقول لا والله ما في شيء، لا أكو شيء موجود. طبعا ربما شيء تافه، يعني أكو أشياء اجتمعت في ذهنه، بس عموما الإنسان العادي بيتكلم مع شخص، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ أنا عايز أستنتج بعد النتيجة. إنزين، هذه الآيات المرتبطة بالعبد الصالح وبموسى، هذه آيات مهدوية بحتة. شفتوا قصة الكهف، سورة الكهف كاملا لها علاقة بالدجال وفتن آخر الزمان. هذه الآيات مهدوية بحتة، فيها الانتظار، فيها حركات الإمام الحجة سلام الله عليه يقتل ذراري قتلة الحسين، فيها العلم بالغيب، فيها الحكم الداوودي. غريبة هذه القصة، هي ثلاث قضايا بس ارتباطها جدا قوي، والاستنتاج أيضا جميل. وفي البداية يقول: لن أبلغ حتى لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وإذا ما وصلت شلون؟ انتظر، انتظر، انتظر المعشوق كم يوم؟ 80 سنة. بعضهم يقول حقوبات 80 سنة. 80 سنة تنتظر؟ إيه نعم. ليش ما انتظر؟ ليش ما تنتظر حجة 80 سنة؟ فكرت أنت أصلاً 80 سنة بينتظر؟ بعضهم يقول أكثر. لابثين فيها أحقاب أو أمضي حقبة. شنو يعني بتحصل؟ ها هاي النقطة. شنو بيحصل؟ هو شنو حصل؟ نعم تدرون يقال بأن خضر هو اللي حرك ذي القرنين، دلا الأرض الثانية ودخل هناك، ولولا خضر ما كان ذي القرنين يستطيع أن يقضي على ياجوج وماجوج. الشخص مو عادي هذا الإنسان، إنسان عظيم. والآن بعض الناس أقول لك هاي النقطة، يشوف شخص يسلم عليه هذا يقول اه رأيت الحجة، مو حجة، يمكن يكون خضر. روايات موجودة في هذا المجال، روايات جميلة جدا، ان بعض الناس حتى في زمن امير المؤمنين سلام الله عليه كان يشوف شخص يقول له شفت فلان، منو هذا؟ قال له هذا خضر، قال كث اللحية. زين، فالمهم القضية هذه، هاي القصة، وقضية أصحاب الكهف هاي قصتين، هاي مو قصص، هذه هاي أشياء مترابطة. زين، وأيضا المقطع الأخير، ويسألونك عن ذي القرنين، هذه أيضا قضية عجيبة، هذه قضية جدا عجيبة، وخصوصا أنه وصل إلى التمكين. شوف تمكين مكنه الله، التمكين مو سهل ترى، التمكين يعني واحد مو بس عنده سلطة على مكان، لا يتصرف هناك ويمكن له في الأرض، هذا معناه يعني عنده سلطة على كل مكان، يمين يسار شرق غرب يتحرك، وصل هذا المستوى ذي القرنين، وكان يعرف الأسباب، يعني يعرف أن الحل شنو، الحلول الظاهر الحلول كانت معنوية أيضا، وهاجم مجموعة خطيرة جدا، وهذه المجموعة هي المجموعة اللي تخرج بعدين كما يقول سبحانه وتعالى وحرام على قرية أهلكناهم فهم لا يرجعون إلا إذا فتح يأجوج وما جوج. آخر شيء الله سبحانه وتعالى يقول قل لطيف هذه الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم، هو جايب الأشياء ترى أنا بشر، يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إذن استنتج أنا في هذه الليلة، لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، الليلة عندكم دعاء أبي حمزة الثمالي، نحن عندما ننظر إلى السورة بأكملها الآن نحس لها، ترى السورة لها ارتباط بفتن وحوادث وقضايا المستقبل وقضية المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيه قصة يأجوج وماجوج، فيه قضية الكهف اللي كانوا اللي بيكونون مع من؟ مع الحج سلام الله عليه. هنا واحد يحس بحس آخر، هذا معنى تعليم الكتاب، يعلمه الكتاب، تقول الحين يعني شنو أسوي أنا الحين في البين، يعني هؤلاء فتية أنا شو أسوي، يفكر في أنه يسوي يتحرك، ها يعني الحل شنو أنا الحين، بس الفترة آخر الزمان هم شنو سووا وحين شنو نسوي، وإذا يا مأجوج مأجوج شنو بيسوي، يعني شوف التساؤلات تختلف لأن أنت الحين عندك رؤية، السؤال اختلف. أما إذا قرأت مقطع من 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 هذه السورة أسئلتك بسيطة جدا، ليش قال كذا وما قال كذا، بعض الكتب تكتب ليش الله قال كذا تسطع، ليش قال ما تستطيع، تستطيع ليش حذفت الياء، هذه هي الحجب، يسميه حجب النور حتى تخرق أبصار القلوب، حجب النور تتصل إلى معدن لنقدر إحنا نصل إلى معدن القرآن. طبعا إحنا ما نقدر ولكن بمقدار المستطاع حسب الروايات إن شاء الله ندخل في هذه الساحة ونركز على بعض المقاطع المهمة. وأما توضيح كلمة 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 هذه واضحة الحمد لله، هناك كتب كثيرة، عندك تفسير الأمثل وعندك تفسير الميزان. وأرجو من الأخوة خصوصا والأخوات قبل الحضور هنا أن يقرؤون الآية الآيات ويقرؤون أيضا تفسير، أي تفسير خصوصا تفسير الأمثل، تفسير مختصر. نعم تقرؤون تفسير حتى علك المفردات تكون شنو واضحة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.